فطورك
جاهز،
أدواتك المدرسية
جاهز،
الأيباد
جاهز،
وحنا بعد راجعين وجاهزين. أسواق التميمي توفر كل الخيارات الصحية وغيرها، الأفضل لك ولطفلك. نستقبلكم في جميع فروع التميمي، وللتسوق أونلاين الرابط في صندوق الوصف.
لماذا يتهم من يدعو إلى الاكتفاء أو يتحدث عن الاكتفاء كحل مشاكل مختلفة بأنه فاشل في علاقاته، يغطي فشله بادعاءاته وتنظيره؟
إنه لو حدث توازن في مفهوم العلاقات عندك انحلت جميع أمور حياتك.
التغريدة بتويتر على حساب ساندويتش ورقي، أغلب الردود كانت تتكلم عن المفهوم من ناحية العلاقات. لو أنه نعيد السؤال ونقول لماذا هو مهم، هو مهم لأنه بيساعدنا أن نتوازن بالذات في موضوع العلاقات.
تبين الجانب المالي، تبين الجانب المهني، تبين الجانب مثلا نجاحاتك الحياتية كلها مبنية على أساس العلاقات، لذلك هذا الجانب جدا مهم. ولذلك أنا أضرب
مرحبا، أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ.
أصدقائي، أبدأ سلسلة حلقات حوارية جديدة بعناوين مختلفة، كل هذا يدعم غاية مخرج طوارئ الأولى ويساعده في تحقيق رسالته. اخترت الاكتفاء الذاتي كمحور لأول حلقاتي كونها أحد المفاهيم التي بحثت فيها كثيراً ولم أجد أي مصدر يشرح معناها بشكل كافي، واخترت أن تكون ضيفتي الأولى صديقة عزيزة وقريبة من قلبي وروحي، الكوتش سارة عسيري. سارة كوتش في بناء الذات، ومدربة معتمدة في التنمية الذاتية، ومدربة ومطورة في مجال العلاقات الشخصية، ومدربة معتمدة للريكي تخصص الحب والأنوثة. أهلاً يا سارة.
أهلا وسهلا فيك يا العهد، يا هلا والله.
راح أحكي لكم قصة عادية جدا، بطلتها عادية جدا بكل ما في كلمة عادية من عادية ممكنة. تعيش حياتها بشكل طبيعي، لا يوجد حولها أي شيء مميز، يوجد جوانب خلل في حياتها هي واعية لها. بطلتنا لا تعيش حياة مثالية ولا تعيش حياة سيئة لدرجة المعاناة أيضا. عندها مشاكل بدأت في البحث عن حل لها. أثناء بحثها كان يتردد عليها مفهوم واحد أو صورة واحدة للحل: اكتفي بذاتك. وبقدر راحتها لأنها عرفت موطن الخلل والحل أيضا، إلا أن عدم وضوح هذا المفهوم أربكها، مفهوم يعاكس ما تعلمته وشاهدته منذ نشأتها، مفهوم مرتبط بجانب العلاقات في حياتها، جعلها تتساءل: هل كوني مكتفية يعني أني لا أحتاج، يعني أني سأكون وحيدة، يعني أن لدي الحرية لأبطش مثلا وأقطع أي علاقة دون أن أحسب أي حساب لأي عشرة أو مشاعر موجودة؟ وماذا عن الناس المستقرة في علاقاتها أو نماذج العلاقات المثالية الموجودة حولها؟ الاكتفاء يتنافى مع الارتباط؟ العلاقات تبنى على أساس الاحتياج؟ ماذا عن علاقات العصور الأولى أو نوع اكتفاء الإنسان البدائي الأول الذي كان لا يملك ما نملكه نحن الآن من ماء ومأكل ومشرب ومسكن؟ كان اكتفاؤه في توفير مقومات حياته التي هي لدينا الآن مسلمات تجعل مفهومنا للاكتفاء يتطور أكثر. بطلتنا هذه اللي بدينا حلقتنا بقصتها طرحت أسئلة كثيرة في ذهني وذهن نسبة ليست قليلة منكم مستمعين الأفاضل. من هذا المنطلق، من منطلق عدم اكتمال المفهوم أو عدم وجود تدرج يوضح لنا مفهوم الاكتفاء الذاتي، انطلقنا في حوارنا. هذا الحوار في الحقيقة دار بيني وبين سارة سابقاً، وكونه ارتبط بمفاهيم أخرى كثيرة قررنا إنتاجه كحلقة وإعادة عرضه بطريقة تبسط بتشعباته. هل الاكتفاء حقيقة؟ هل هو حاجة؟ أم مجرد عبارات رنانة تعكس ألم من يرددها؟ ما هو الاكتفاء أصلاً؟ هل هو مفهوم جديد أم قديم؟ والسؤال اللي راح نبدأ فيه يا سارة، لماذا يتهم من يدعو إلى الاكتفاء أو يتحدث عن الاكتفاء كحل مشاكل مختلفة بأنه فاشل في علاقاته، يغطي فشله بادعاءاته وتنظيره؟
سؤال قوي جدا يا عهد. كبداية السؤال هو يعني ممكن أجاوب على سؤالك بسؤال: من الذي وضع أهمية لمفهوم الاكتفاء؟ هذا هو السؤال. من حدد لنا بأن الاكتفاء يعيش وفقه البشر وبدونه لا يكونون؟ هذا هو السؤال. لأن إحنا كلنا نعيش وفق منظومة بشرية متصلة ببعضها البعض، نؤثر ونتأثر على حياة بعضنا. كل فكرة نابعة عن تجربة لشخص مر بها، آمن بهذه الفكرة، سلم بها، ثم نقلت إلينا بطريقة أو بأخرى. من حدد لنا أن الاكتفاء ضرورة؟ اللي أوضحه أنه لا نجعل تجربة بشرية مقياس لأهمية الأمور في حياتنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من سؤالك لها جزئين: هل الاكتفاء بمعنى أني أكون شخص مستقل تماماً عن خوض أي تجارب حياتية وفق المنظور البشرية، بمعنى أنه ما عندي رغبة بالتواصل والاتصال ولا يهمني وجود أحد ولا حتى أرغب بذلك؟ أنت هنا خالفت القانون الكوني لأصل الوجود. أما الجزء الآخر وهو الأهم في الإجابة على سؤالك، أنه الناتج عن تجربتك اللي أنت مريت فيها وقرار الاكتفاء اللي أنت اتخذته هو نابع عن شعورك بأنه لا أحد يستحق وجودك، لا أحد يستحق عطائك، أو لا أحد يستحق تواصلك. إذن أنت دخلت في مرحلة الإيغو بعمق. أو هل شعورك بالاكتفاء نابع عن تجربة حياتية مررت أنت فيها، وعلى إثر هذه التجربة قررت عدم خوض أي علاقة ثانية؟ وكثير يا عهد نسمع هذه الكلمة، إنه خلاص أنا مكتفي بذاتي، أنا ما يهمني وجود البشر، أنا لا مبالي، وهذه كلها نابع عن تجارب مروا فيها. يعني مستحيل شخص إنه يفضل الانفصال عن الوجود البشري، مستحيل. تمام؟ فلما يقرر الشخص هذا إنه ينفصل عن الوجود البشري، هو قاعد يهرب من مواجهة التجربة اللي مر فيها. قاعد يعني أفضل حله في هذه المرحلة هو الهروب. فالاكتفاء يغنيه ويعطيه أو أنه يغذي الإيغو في داخله للمرحلة اللي مر فيها، سواء كانت مرحلة مؤلمة أو تجربة فاشلة أو أي كان تجربته. فهذه كلها ما هي إلا كفر خارجي يغطي فيها نفسه، مهما كانت تجربته. وأعيد أكررها، مهما كانت تجربتك ليس من حقك وضعها كقياس لنجاح العلاقات وأنك تدعو لها. يعني كثير يا عهد أنت شايفة وسائل التواصل الاجتماعي صارت كثير من الرموز والصور والكتابات كلها تعبر عن إيش؟ إنه اكتفي بنفسك، اكتفي بنفسك. فدخلت مرحلة الإيغو بعيداً عن معنى مفهوم الاكتفاء بحقيقته أو بوضعه السليم. لذلك لا نستغرب نشوء علاقات غير سوية وغير سليمة، لأنها عبارة عن سيناريو يعيد ويكرر نفسه إذا ما فهمنا هدف هذه التجربة.
يعني سارة أفهم من كلامك إنه الاتهام الناس اللي تقول إنه الاكتفاء ما ينادي فيه إلا الناس اللي عندهم مشاكل، في شيء من الصحة. ليش؟ لأنه الاكتفاء اللي هم قاعدين يتكلمون عنه مش الاكتفاء المقصود. وهذا معناه أنه معنى الاكتفاء أو مفهوم الاكتفاء فيه لبس غير واضح، لأنه أنت الآن ربطتي بالإيغو. طب إيش هو الاكتفاء الصحيح؟
سؤالك جميل. هو في خط فاصل بسيط جدا ما بين الاكتفاء اللي يؤدي للإيغو والاكتفاء بمفهومه الصحيح. في كثير من الأشخاص يعتقدون أن الاكتفاء اللي هو بمفهوم الإيغو، حطيها بين قوسين، أنه هذا هو مفهوم الاكتفاء الصحيح، لأني أنا في غنى عن الوجود البشري، في غنى عن الحب، الاهتمام، وإلى الآخر، إلى آخره. تمام؟ لكن الاكتفاء الحقيقي بأني أنا منبع للشيء أفيض فيه، بأني أنا أملك الشيء ثم أغدق على الآخرين فيه. لكن أنه فرق بين الشخص اللي يفتقد أو يفتقر إلى وجود هذه المشاعر اللي يطلبها من الآخرين، فلما الآخر ما يمنحها له يبدأ إيش؟ يأخذ موقف إني أنا مكتفي. فهمت شلون يا عهد الفكرة؟ بمعنى أنه متى يدخل في الإيجو؟ يدخل في الإيجو إذا أنا والله انتظرت من الشخص الآخر أنه يعطيني ويمنحني والشخص الآخر ما أعطاني، فبالتالي أنا أعيش في دور الضحية وأقول أنا مكتفي تماماً، أنا جرحت، أنا مجروح من فلان، أنا تأذيت وتألمت والبشر ما فيهم خير لأن ما أشبع حاجاته، تمام؟ فهذا نابع عن الإيجو. لكن لما أنا أكون شخص مكتفي، عندي من الفيض الكثير وعندي من المشاعر وعندي من الحب وعندي من التقدير بحيث أني أفيض على الآخرين فيه، فهذا هو معنى الاكتفاء. وجودك يا عهد في حياتي إضافة رائعة جدا، لكن خروجك من حياتي ما راح يدمرني، فهذا هو الفيصل، تمام؟ وهذا هو أصل العلاقات. أنا أحب وجودك يا عهد، أحب وجودك في يومي، أحب كلامك، أحب تقديرك، أحب اهتمامك، لكن لما يحدث أي حاجة في حياتنا وتخرجين من حياتي، هذا الموضوع لا يدمرني. متى يتدمر الشخص؟ لما يكون قيمة وتقديرة عند الآخر. فتخيلي يا عهد أني أنا أنت مصدري فقط الوحيد للحب، للاهتمام، للمشاعر، وفجأة اختفى هذا المصدر، إيش تتوقعين بيصير بحياتي؟
أعتقد ممكن نوع من أنواع الانهيار اللي يحصل.
أكيد، وهذا هو الفيصل الوحيد بين الإيجو، بين الاكتفاء بمفهوم الإيجو والاكتفاء بمفهومه الصحيح. والكثير قاعدين ينددون بالإيجو بمعناه، عفواً، بالاكتفاء بمعناه اللي هو بالإيجو.
إيش هو الإيجو أساساً؟ إحنا لما نقول إيجو إيجو إيجو، الإيجو يعني معناه العام اللي هو مرتبط بالغرور، لكن هو له معنى تفصيلي حسب ما أعرف، له معنى تفصيلي وعميق جدا جدا جدا. فإحنا نبغى معنى الإيجو اللي مرتبط بالاكتفاء، بما أنه إحنا قاعدين نتكلم عن الاكتفاء، يعني ما رح نتوسع في معنى الإيجو.
جميل. الإيجو بمعنى المفهوم الدارج للإيجو أنه أنا مثلا، أنا سارة، أنا مدربة، أنا شهاداتي، أنا بنت فلان، أنا أنتمي للدولة الفلانية، أنا وأنا وأنا. تعرفين مفهوم الكبر هذا، أني أنا واو، أنه أنا عهد اختارتني، أنه أنتوا تسمعون كلامي، أنه صوتي راح يشتهر، أنه أنا راح أنتشر، وهذه الأشياء كلها. فهذه قاعدة تغذي جانب فيني خفي داخلي، هذا الجانب هو نقص، إذا بنعطيك مفهومه الصحيح، هو نقص فيغذيها من خلال تقدير الآخرين لها، تمام؟ هذا الإيجو. طيب أنت لولا شهاداتك، لولا متابعينك، لولا حضورك، لولا الأشخاص من حولك، من تكون؟ فكثير من الأشخاص ما يقدرون يواجهون هذه الحقيقة، أنت من تكون بدون هذه الأشياء كلها؟ شيل شهاداتك، شيل مسمياتك، شيل الأشخاص من حولك، أنت 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 كعهد من تكونين بدون هذه الأشياء؟ في كثير يضيعون في حقيقة من يكونون في حقيقتهم، وكثير ما يقدرون يواجهونه، فيتغذون عبر تقدير الآخرين لهم. فأنا راح أضرب مثال على علاقتي أنا وياك يا عهد، بما أن ثنائي الآن في هذه المحادثة، بحيث أنها توصل الصورة بشكل بسيط جدا للآخرين، تمام؟ لو نفرض أن وياك يا عهد صديقات مقربات، وأنا من الأشخاص اللي أهتم فيك وأعطيك وأمنحك وخلاص وفرت لك كل احتياجاتك اللي أنا أراها ضرورية، فجأة انفصلنا أنا وياك عن بعض لأي سبب إن كان، تمام؟ أنا في قرار نفسي أقول إنه عهد ما راح تلقي زيي، ما راح تكمل من دوني، ما راح تعيش من غيري، لأني أنا أعطيتها وأعطيتها وأعطيتها وأعطيتها. فهم علي شلون؟ هذه كلها الإيجو، بمعنى إني أنا منحتك هذه الأشياء كلها حتى تبقين تحت دائرتي أنا. يعني وكثير كثير كثير من النساء تعيش وفق هذه الدوامة، وكثير من الرجال أيضا خاصة المرتبطين، فبينهم مفهوم العلاقات اللي هو الأخذ والعطاء والإيجو والنفع، وهذه الأشياء كلها أشياء مغلوطة فيما بينهم. لذلك لا تستغربين وجود المشاكل وكثرة حالات الطلاق ومنبعها كلها من الإيجو.
الإيجو،
تمام؟
أو قبل شوي لما تكلمنا عن الاكتفاء أو الإيجو اللي مسوي نفسه اكتفاء، ينفع نسميه كذا سارة؟
الاكتفاء بمفهوم المغلوط، ولا الاكتفاء بمعناه السليم هو أساس الفطرة السليمة والسوية، لو فهم بمعناه الصحيح، إنه أنا منبع للشيء، أنا منبع للعطاء، تمام؟ منبع للعطاء.
يعني هي فيها المفهوم اللي الناس مو عاجبها، واللي الناس على أساسه قالت إنه الاكتفاء مش حاجة كويسة، هو أساسا مفهوم مبني على قناعة أو على أداء لدور الضحية، أنه رغم ادعاءات الاكتفاء الموجودة إلا أنه أساساً في العمق خلال إحنا قاعدين نهرب من مواجهته. فهذا هو المفهوم المغلوط والمنتشر عن الاكتفاء، واللي وضحتي أنت قبل شوي علاقته بالإيجو ومفهوم الإيجو يعني بتوسع. لما جيت أبحث عن معنى الاكتفاء الحقيقي سواء كمفهوم أو كمعاني لغوية، لقيت في ارتباط ما بينه وما بين الثقة بالنفس والاستغناء والقدرة على الإدارة بشكل مستقل والانفتاح على الآخر واحترام الآخر. من جهة ثانية ارتبط أيضا بالشعور بالوحدة، بالألم كدافع مثل ما ذكرنا، بالغرور اللي تكلمنا عنه قبل شوي الإيجو، بالدعم الخارجي، بموضوع التبعية، الاكتفاء والتبعية، بالمسؤولية، مسؤولية الحياة يعني. فالمفهوم العام للاكتفاء بغض النظر عن هذه التفاصيل والتشعبات اللي احنا بنرجع لها بعد شوي، ايش هو؟ يعني اذا احنا قلنا انه هذه الصورة هي غلط، ايش هي الصورة الصحيحة للاكتفاء؟
طيب الصورة الصحيحة عاد، لو في شخص غني هل يمسك المنبر في كل مكان ويقول أنا غني أنا ثري اتبعوني شوفوا أنا شلون غني، ولا هو حاجة في الشخص في كينونة الشخص هذا ويظهر أثرها عليه؟ تمام، هذا هو كمثال بسيط للشيء. طيب شلون إنه الشخص المكتفي أساسا ما هو بحاجة إنه يمسك المنبر ويمسك تويتر ويمسك كل وسائل التواصل ويثبت للآخرين إني أنا شوفوا أنا شلون مكتفي. أنت كذا مش مكتفي، أنت لازلت بحاجة إلى لفت الانتباه للشيء اللي أنت تفقده وللشيء اللي أنت بحاجة له. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إلى أشخاص اللي يشعرون بأنهم مكتفين من بعد علاقة أو بعد تجربة، وتلقينهم في الخفاء يبحثون، لازالوا يبحثون عن الطرف الآخر، كيف عايش من دوني، كيف حياته من دوني، فهل هذا اكتفاء؟
مش اكتفاء،
هذا هو السؤال، مش اكتفاء أبداً. فأنت قاعد في دوامة أو في لعبة تلعب فيها على نفسك، ومثل التطبيب تداوي في نفسك لكن فترة وراح يظهر هذا التطبيب وراح تتدمر أنت. لا تضحك على نفسك مفهوم الاكتفاء. لكن رجائي الوحيد لأي شخص ناوي يدخل علاقة يشبع حاجاته الداخلية قبل يطلبها من الآخرين، وهذا هو السبب الرئيسي لنجاح أي علاقة. الشخص المكتفي عهد يجذب لحياته أشخاص مكتفين، وبالتالي يحدث توازن، وإن حدث خلل في العلاقة يستطيع علاجها والآخر يستطيع، لأن العلاقة هي تبادلية. أي علاقة، علاقة زوجية، علاقة صداقة، علاقة محبة، حتى علاقة في العمل هي علاقة تبادلية، أخذ وعطاء، أنا أنفق وأعطي وأخذ في المقابل. لما تكون العلاقة كلها أخذ 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 أو عطاء عطاء عطاء، هنا كمان يدخل فيها الإيجو. أنت إيش قدمت لي؟ أنا إيش أخذ منك؟ أنت إيش أعطيتني؟ وبالتالي تنتهي هذه العلاقات ويتخذون منهج أنا مكتفي من هذه العلاقة. ليه؟ لأن العلاقة أساساً هذه مش سليمة، أساسها مش صحيح، بناءً على الاحتياجات الداخلية اللي الطرفين دخلوا فيها في العلاقة. وراح أوضح شغلة ممكن بإذن الله أنها تكون سهلة وواضحة ومفهومة للآخرين، إنه أنا لما أكون شخص مكتفي راح أجذب لحياتي شخص متوافق مع طاقتي أنا للاكتفاء، فنكون مكملين لبعضنا البعض. لكن لو دخلت في علاقة وأنا بحاجة، ركزوا، أنا بحاجة لحب، أنا بحاجة لأني أستقبل حب، بحاجة إلى إنه شخص يهتم فيني، بحاجة إلى إنه شخص يعطيني، فأنت استحالة تكمل في هذه العلاقة. ممكن تكون مثل المؤقت لك لكنها راح تنتهي سريعا، لأن الحاجات لا تشترى، الحاجات تعاش. فلما أن تكون في حاجة وطلب مستمر من الآخر، أنت راح ترسل له طاقة لا شعوريا ترسل له طاقات بأنك محتاج له، وبالتالي يولد نفور في العلاقات. فلا تستغرب انتهاء العلاقات ثم نرجع ونردد مبدأ الاكتفاء والاكتفاء والاكتفاء.
هل هذا معنى أنه ما في أي علاقة ممكن أنها تقوم إلا والشخص مكتفي؟
فيه علاقات تقوم أنه مثلا الطرفين دخلوا في علاقة لكن يفهمون الرسائل اللي تحدث في هذه العلاقة. أي خلل أو أي مشكلة أو أي حاجة تحدث في هذه العلاقة هدفها تطوير هذه العلاقة، وبالتالي تنتقل إلى ليفل أو مستوى أعلى. لكن لو حدث خلل معين، لنفرض أنه حدث مشكلة معينة، الاثنين ما عرفوا يتفهموا مع بعض، راح تتفركش هذه العلاقة. هذا النوع الأول. النوع الثاني، لو أنا دخلت علاقة، مثلا دخلت علاقة رغبة في حب، لنفرض الشخص هذا أشبع عندي هذه الحاجة، أشبع هذه الحاجة، بالتالي انتهت رسالة هذا الشخص ونغادر حياة بعض. لكن لما أنه أشبع حاجتي وبالتالي استمرينا في علاقتنا، تطورنا لمستوى ثاني، قد تستمر هذه العلاقة لمستويات أخرى، لأن العلاقات مش بس حب، مش بس اهتمام، في مستويات كثيرة يخوضونها مع بعض. في سؤال طرحتي عهد اللي هو ما جاوبت عليه، اللي هو مسألة الثقة والاكتفاء. الثقة والاكتفاء هم عملتين مكملة لبعضهم البعض، أوكي؟ إنه ما تجي ثقة بدون اكتفاء ولا اكتفاء بدون ثقة.
اللي هي
لكن هل أكيد أكيد إنه لكن هل الثقة هذه تتجه إلى الغرور والاستغناء والاستحقار والتصغير وإنه أنا والباقين لا؟ لا أبداً. الشخص الواثق يعهد، هو اللي يمنح وعارف وش قاعد يقدم ولا ينتظر الأخذ. أصلاً الأخذ بيجي. الشخص الواثق إنه يكون عنده قدرات وإمكانيات وهدفه النفع والتكريم والمحبة والتقدير للشخص الآخر، يمنح احتياجاته بدون حتى ما يطلب الشخص الآخر. فهذه قمة الثقة وهذه قوة القوة للشخص، أوكي؟ الشخص هذا يعهد اللي دائما يمنح الآخرين بدون حتى ما يطلبونه ولا هدف الأخذ، إنه أنا الآن قدمت لك عهد محبة، قدمت لك اهتمام وفي انتظار كيف تردينها لي. هذه مش علاقة سوية، تمام؟ هذه علاقة مش سوية وراح تنتهي هذه العلاقة. لكن لما أنا أمنحك عهد، أمنحك الحب، أمنحك التقدير، أمنحك الاهتمام، هدفي نفعك، وبالتالي راح ترتد علي بطريقة أو بأخرى. فالثقة أني أنا أمنح الآخر ولا أنتظر الرد، هذه هي قمة الثقة. فهذا هو كمان، هذا هو مفهوم الاكتفاء، أني أنا مكتفي داخليا ولا أنتظر أن يرجع لي عملي.
ارتباط الاكتفاء بالثقة برضو من خلال كلامك في ارتباط بموضوع العطاء، وأعتقد كل ما دخلنا في عمق هذه المفاهيم اللي تساعد الإنسان إنه يتوازن، كل ما اكتشفنا أساساً إنها في العمق مرتبطة ببعضها. بس موضوع الثقة راح نرجع له بعد شوي، إنه في تفصيل برضو في هذا الموضوع، أبغى أعرف أنه نشتغل على الاكتفاء ولا نشتغل على الثقة بالنفس، من وين نبدأ؟ بس برضو هذه الخطوات العملية بنأجلها شوي. الآن لو جالك هذا الشخص اللي قبل شوي تكلمتي عنه وضربتيه كمثال، أنه هو هرب من العلاقة وقال لك أنه أنا والله أنا ماني محتاج أكتفي أساساً، أنه حياتي ماشية بدون هذا المفهوم. أو خليني أجيب السؤال بصيغة ثانية، ليش إحنا نتكلم عن الاكتفاء؟ ليش الاكتفاء مهم؟ هل هو مهم أصلاً؟
أساساً من وضع أهمية الاكتفاء؟ هو شخص مر بتجربة وبالتالي قاعد ينقل لنا تجربته الشخصية ويوضح إنه هذا الشيء مهم أو مش مهم. لكن أنت كشخص، هل الاكتفاء مهم لك في حياتك؟ وش مفهوم الاكتفاء لك أنت؟ لا تسمع آراء الآخرين في مفهوم الاكتفاء أبداً، لأن أنت عندك تجربة الخاصة وأنا عندي تجربة الخاصة، فأبداً مش مسألة قياسية إني أقول هذا مهم أو غير مهم. هو مهم في حالة إني أكون مشبع بجميع الاحتياجات النفسية والفيسيولوجية والحياتية كاملة حتى أدخل في علاقة. فهنا بقول لك الاكتفاء جداً مهم حتى أقدر أعطي الآخر. فاقد الشيء لا يعطيه. أنا كيف أعطيك حب وأنا بحاجة له؟ أنا كيف أعطيك اهتمام وأنا بحاجة له؟ بما إني أنا بحاجة للحب، فأنا أمنحك الحب حتى تعطيني أنت، وفي انتظار أن تعطيني وفي انتظار أن تشبعني، ولا يمكن أن أشبع. لأن الحاجة النفسية، يعني حاجة الشخص الذاتية للشيء، ما راح يرضيها إلا هو بنفسه. لو ينتظر الآخرين يرضون له هذا الشعور، فيجلس طول عمره عطشان، ولا تروي علاقة ولا تروي علاقتين ولا يروي أي شيء في الثاني. لا زال جسده من الداخل خاوي تماما، ما راح يرويه إلا هو بنفسه بنفسه. لذلك الناس يتخبطون وينتقلون من علاقة إلى علاقة، لأنهم يشعرون بالخواء، من خواء من الداخل.
وهذه الفكرة اللي أنا فهمتها من مثالك وكلامك في البداية، اللي هو أنه الاكتفاء أو مفهومة أو عمقة أو تفاصيل اللي إحنا قاعدين نحاول نتكلم عنها ونفهمها ونشوف كيف أن إحنا ممكن نطبقها على حياتنا، أنه هو أحد المفاهيم اللي بتساعدنا أن نتوازن بشكل عام.
أكيد.
فيعني هو مهم، لأن له دور في التوازن، عشان ما يصير خلل كبير في حياة الإنسان لما يصير في أي خلاف في أي نوع من العلاقات اللي موجودة في حياته. وجانب الاكتفاء دائما مرتبط بالعلاقات، يعني من لما بدينا كلامنا إلى الآن أغلب أمثلتنا عن العلاقات. حتى لما حطينا التغريدة بتويتر على حساب ساندوتش ورقي، أغلب الردود كانت تتكلم عن المفهوم من ناحية العلاقات. فلو أنه نعيد السؤال ونقول لماذا هو مهم، من خلال كلامك أنا فهمت أنه هو مهم لأنه بيساعدنا أن نتوازن بالذات في موضوع العلاقات.
طيب، عارفة يا عهد أنه لو حدث توازن في مفهوم العلاقات عندك، إن حلت جميع أمور حياتك بدون أي مبالغة، تبغين الجانب المالي، تبغين الجانب المهني، تبغين الجانب مثلا نجاحاتك الحياتية، كلها مبنية على أساس العلاقات. لذلك هذا الجانب جدا مهم، ولذلك أنا أضرب عليه المثال. يعني ممكن تواجهين في مجال عملك أنه موظفة تجي وتعبانة نفسيا وما يقدر تعطي وما يقدر تقدم، بناء على علاقتها في المنزل، ممكن علاقتها مع زوجها، أهل الزوج، أهلها، أبنائها. فبالتالي العلاقات مؤثرة جدا جدا مؤثرة. لكن لما يكون عندي التوازن الداخلي والقدرة على التعامل مع هذا الموضوع، بالتالي أنا ما يأثر علي شيء أبدا. أقدر أحل هذه المشكلة، مش أنغمس فيها، أجد الحلول سريعا لها بناء على النظام الداخلي في داخلي تجاه هذا الموضوع. لذلك الاكتفاء جدا مهم. وأنا أضرب مثال مثل ما قلت لك في العلاقات، لأنه على أساسها تنطلق جميع الأمور الحياتية الثانية.
ومع ذلك غالبا أنه لما يصير أي مشكلة في العلاقات يحدث هروب
أكيد.
من هذه المشاكل، وما في أي محاولة للإصلاح. وإذا كان في درس ممكن نتعلمه، فهو أنه اعتمد على نفسك، لا تثق بأحد، وهذا النوع من الكلام ما يفهم أكيد. الدرس بالطريقة الثانية اللي أنت تكلمت عنها في البداية، أنه أوكي، أنه معناه أنه في رسالة، الموضوع أنه كان في حاجة تم إشباعها، لازم يكون المصدر داخلي، نعيد النظر في مفهوم العطاء في العلاقات. أنه الفكرة بشكل عام هي التطور والاستمرار بالتوازن مهما حصل. نهرب من هذا الجانب، جانب العلاقات، ما نواجهه ونبدأ نشتغل على الجوانب الثانية اللي هي مثلا زي ما قلت، الجانب العملي، الجانب الجسدي، الجانب العلمي، ونشتغل على كل جانب بحدة، وتركين هذا الجانب رغم عمقه وتأثيره القوي على باقي الجوانب. لأنه هذه المعلومة اللي أنت قلتيها الحين معلومة مش سهلة. لو يا جماعة ضبطوا جانب العلاقات، ترى الباقي كله بيتضبط بسهولة. أنه
أكيد.
الغالب يصير العكس، لأنه بكل صراحة موضوع العلاقات أو جانب العلاقات الاجتماعية من أعقد الجوانب في حياتنا البشرية.
كثير يا عهد، أنه بالمناسبة أنه كثير من الأشخاص يهربون لأعمالهم وينغمسون في أعمالهم هروب من العلاقات اللي هم عايشين فيها. وكثير من الأشخاص يهربون مثلاً للأصدقاء، للاستراحات، للسفر، للأهل وغيرها، هروب من العلاقة الزوجية اللي هم عايشين فيها. فمبدأ الهروب هذا اللي مش قادر يواجه هذه المشكلة، مش قادر يتخذ خطوة أساسية، وهو نابع عن خوف للمواجهة. وفي جملة أنا عارفة كثير ما راح يقبلها أو ما راح يتقبلها، إنه أنت مهما هربت لابد أن تواجه هذا الموضوع، لأنه درس ورسالة لك. ما في شيء مصادفة، ما في حدث يكون لك مصادفة أبداً إلا أنك فعلاً مستعد له، مستعد تلتفت له. وكأن أي حدث في حياتك يحدث يقول لك يا فلان ناظرني، يا فلان واجهني، هل أنت مستعد أن تحمل معك هذا السيناريو للسنوات القادمة أو أنك تواجه الآن؟ والأمر الآخر اللي مش أحد مستعد أن يواجهه أن يتحمل مسؤولية هذا الحدث. وهذه النقطة المهمة يا عهد، لما نقع في مشكلة معينة نلقي باللوم الأهل، المدير، الصديق، الزوجة، العالم، الدولة،
القدر،
مش مستعد، أي القدر، مش مستعدين نواجه هذا الموضوع بشجاعة وأقول أنا المسؤول. لا، زوجتي المسؤولة ما حاملتني، زوجي المسؤول ما يقدرني، صديقي ما يعطيني، فنلقي بالمسؤولية عن الآخرين. فأنت كذا كأنك تلقي بحبالك الآخرين وكأنك دنيا يحركونك كيف ما يشاءون. فهل أنت مستعد لأنك تواجه هذه الأمور أو المشاكل الحياتية اللي أنت وقعت فيها الآن؟ هل أنت مستعد؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعك وهذا قدرتك. فأنت لازم أنك تواجه هذا الموضوع. مهما تزوجت راح يتكرر عليك السيناريو، لأنك هربت من زوجتك الأولى الدرس راح يتكرر معك. مهما هربت من عملك راح يتكرر عليك السيناريو، لأنك ما قدرت تواجه المشكلة في عملك الحالي. فمبدأ الهروب هذا مثل الشبح أو مثل الظل يلحقك وين ما رحت، وين ما توجهت. لو غيرت دولتك، لو غيرت شكلك، لو غيرت بيئتك، لو غيرت كل شيء، لأن هذا شيء مرافق لك حتى تفهم الرسالة وتفهم الدرس وتقدر تواجهه.
جاء في بالي سؤال صراحة يعني بعيد شوي عن موضوع حوارنا، بس إلى أي درجة معرفة الشخص ووعيه بهذا الكلام اللي احنا قاعدين نتناقش فيه بموضوع تحمل المسؤولية الحياة بشكل عام، بغض النظر عن موضوع الاكتفاء، بموضوع فهم الرسالة، المواجهة وتعلم الدرس، إلى أي درجة معرفة الشخص بهذا الكلام ووعيه حوله من عدمه ممكن أنه يأثر على حياته أو على تحقيقه أو على أنه هو يعيش الحياة اللي هو يبغاها؟ هل هو ضروري أنه يسمع مثل هذا النوع من الكلام أو يقرأ فيه؟ والناس اللي وصلت سارة، الناس اللي حققت، هل هي واعية بشكل تلقائي، فهمت الرسالة بشكل تلقائي؟ إيش رأيك؟
أعجبتني كلمة الوعي بالموضوع، لأنه المعرفة أنه شخص يدعي معرفة كل شيء، هذا شخص ما يملك وعي. يعني هذا من منظوري الشخصي، لأنه إحنا لا نزال نتعلم ونتطور، وهذا أساس وجودنا وبقائنا على هذه الدنيا. فلما شخص يعتقد أنه عرف كل شيء وفهم كل شيء في الحياة، فأنت للأسف لسه ما فهمت شيء، أوكي؟ أو فهمت لكن جزء لا يكاد يذكر من المعرفة. فلما أنت في خلال يومك، كم حدث يصير في يومك؟ كم حدث أنت محتاج أنك تواجهه؟ في أحداث نوقف عندها، وفي أحداث تقعد واقفين عالقين فيها شهور ربما سنوات. طيب، هل أنت مستعد أنك تبقى عالق في هذه النقطة أو أنك تنطلق؟ هذا الحدث أو هذا العقبة أو هذا الدروب اللي حدث في حياتك، إيش هدفه وإيش رسالته؟ وليش أشخاص كثير يعتقدون بأنهم مستقصدين من المحيط من حولهم؟ مثلا يشعر أن مديرة مستقصدة، أهل مستقصدين، زوجة مستقصدة، أصدقاء وغير هذا الأشياء. فهذا نابع عن الشعور الداخلي عهد للأشخاص. فنظرتك أنت لذاتك بأنك ضحية، بأنك مستهدف، بأنك دائما تمر بمشاكل، بأنك دائما تمر بأمور الأشخاص الآخرين ما يمرون فيها، فبناء على شعورك الداخلي وكأنك ترسل رسائل لا وعي للآخرين، عاملوني بهذه الطريقة. وهذا من منطلق لما أنا قلت إن الشخص يدخل في علاقة يبحث عن الحب، وبالتالي يرسل رسالة غير مباشرة للطرف الآخر إنه أنا بحاجة للحب، لما يغذي يبدأ يتولد النفور بين الطرفين، لأنه رسالة انتهت، فأنا وجودي معك خلاص ما له لزمة. لأنه إحنا كلنا عبارة عن طاقة أو كتلة واحدة بشرية، نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، فالطاقات تتصل ببعضها البعض ونشعر ببعضنا البعض مهما كان.
من علمنا أننا إحنا نحتاج للحب؟ من علمنا أن على هذا الأساس لازم نبني العلاقات؟ من وين جبنا هذه القناعات؟ من وين بدينا؟
إذا أنه إحنا الحين قاعدين نتكلم عن مفهوم مغلوط موجود وإحنا الحين قاعدين نعيشه. طيب خلنا نرجع ورا، خلنا نرجع لبدايتنا من لما كنا صغار. وأنا أعرف أن هذا مجالك اللي هو الطفولة والتربية وتخصصك واهتمامك ومجالك. من المراحل المبكرة هذه شلون يعني شلون ننشأ على هذه الأفكار اللي تخلينا لما نكبر نعيش هذه اللخبطة في المفاهيم؟
سؤالك رائع جدا، درجة أخذت نفس عميق فيه. يعني الحلقة كلها لما بنيت اللي على هذا الأساس راح تتضح صورة لكثير كثير من الأشخاص. يا عهد، عارفة ليه؟ الطفل من لحظة وجوده في رحم الأم، من لحظة وجوده في رحم الأم يشعر ويدرك ويسمع كل شيء يدار حوله. وهذا النقطة اللي كثير ما يسمع مو عارفها. فيسمع أحياناً الطفل وهو في بطن الأم الكلمة الدارجة عند الأمهات عهد إنه أنا والله حملت وما كان لي رغبة في الحمل، أنا ماني مستعدة للإنجاب. أو يسمع الحوار بين الوالدين مثلاً بإنه أنا مش مستعد الآن لإني أكون أب، الظروف المادية ما تساعد. فيولد عند الطفل شعور بأنه طفل غير مرغوب فيه. من متى؟ من لحظة وجوده في رحم الأم. يخرج الطفل للحياة وتستمر الحياة فيما بينهم، وتبدأ مفهوم التربية الخاطئة لدى الأهل تجاه هذا الطفل الصغير. وبعدين لا يعني إيش أقول لك مثلا إنه أساس العلاقات كلها تبنى على الطفولة. بتقولي لي كيف؟ كل استشاراتي يا عهد، الاستشارات اللي تجيني لما يجي شخص يعطيني يعني يسألني سؤال أو يمر بمشكلة أرجع فيه للطفولة. والله يا عهد إن معظم الاستشارات اللي يعني إجاباتها كلها منشأها من الطفولة. ليش؟ الأهل عندهم يعني أوكي، أنا أقدر وأحترم جدا كل الآباء والأمهات، وهذه مرحلة وعيهم وهذا هو تفكيرهم في ذيك المرحلة، ويعتقدون أنهم قدموا أفضل ما عندهم لطفلهم، فبالتالي يشعرون طفلهم بأنه غير كافي بهدف إنهم يبغون أفضل. فمثلا يشعرون بأنه أي عمل ينجز طفله بأنه مش كافي، فيولد عنده شعور إنه أنا أهلي مش راضين عني، أنا غير كافي، أنا لازم أبذل مزيد حتى أشعر بحبهم. فيمارسون الأهل موضوع الابتزاز العاطفي تجاه الطفل. شلون؟ إنه كل طعامك مثلا كل الأكل هذا ولا ماما ما تحبك، صلي ولا ربي يزعل منك يحطك في النار. شوفي كيف الابتزاز العاطفي عند الأطفال. ربي وقلبي يرضون عليك، إنه إذا أنت دخلت التخصص الفلاني أنا ما راح أرضى عليك طول عمري. فيبدأون يتحكمون في حياة أطفالهم كالدمى. لذلك أنا مش ما أستغرب أبدا هذا الزعزعة العاطفية اللي نملكها إحنا بناء على التربية اللي خضناها. طيب يجون الآن في سن المراهقة تبدأ المقارنات والإسقاطات، إنه بنت عمك أحلى منك، بنت عمك تذاكر، وبنت عمك مجتهدة، بنت عمك ناجحة مثلا، أو بنت خالك أو صديقتك أو بنت الجيران. خاصة الأنثى تتحسس كثير من هذا الموضوع. فتبدأ مسألة الإسقاطات هذه والمقارنات في مرحلة النشأة اللي هي سواء الطفولة سواء المراهقة. ولا يزال هذا الموضوع حتى بعد الزواج، تجدين تأثير الوالدين إنه الأم أو الأب لازالوا يمارسون الطقوس اللي مورست عليهم على أبنائهم، وكذا تتكرر السلسلة الحياتية. طيب الموضوع الثاني اللي هو إنه منشأ الحب، والسؤالك الرائع اللي أنت سألتي، طبعا هذه كلها عبارة عن شراكة. إحنا تكلمنا عن العائلة، البيئة لها دور، الأصدقاء لهم دور، المدرسة، المجتمع، كل هذه الأمور هي من تشكل هذا الشخص. طيب أنا لو أعيش مع أصدقاء، هذول الأصدقاء يعيشون مشاعر مضطربة، مشاعر لابد أنا أتأثر بهم. لو أنا أذهب إلى مدرسة يعيشون في مشاعر مضطربة أيضا، أنا لابد أن أتأثر بهم. فكل هذه الأشياء نتأثر ونؤثر بها، كل هذه الأشياء من حولنا. إيش الأساس؟ إيش الهدف؟ أو إيش المطلوب من هذا الكلام كله؟ يعتمد على التأسيس من العائلة. إنه لما أنا أزرع أساس قوي في ابني، والله لا مدرسة تأثر ولا مجتمع يأثر ولا أي شيء يأثر في ابني. لذلك أنا أحمل الأهل مسؤولية هذه الأمانة وهذا الروح اللي بين يدهم. هذه أنا رسالتي لهم. إنه ليش تحسس ابنك أو ابنتك بأنه غير كافي؟ ليش؟ ليش ما أشعره بالحب والتقدير وأجعله يكبر وهو يعني يشحف الاهتمام من الآخرين؟ إنه ليش أشعره بأنه شخص غير محبوب، شخص غير جميل؟ ليه؟ ليش أنا أعيش ابني أو بنتي بهذه المشاعر؟ وعارفة يا عهد، مع المدة لما يكبرون الأهل دائما يكررون على بنتهم هذا الشيء، واجهناه كثير، إنه مثلا البنت لما تطلب تسافر مثلا أو تطلب حاجة معينة أو تطلب شيء، يقولون لها الأهل يا عهد، يقولون إذا تزوجتي أطلبي زوجك هذا الشيء، فيشكلون لها إن الزوج هو المارد، هو مصباح علاء الدين اللي يوفر لها احتياجاتها. فتبدأ البنت تنسج بالون وردي وهالة كبيرة من الأحلام حول هذا الرجل، ولما ترتبط بهذا الرجل مرتبطة به في حاجة. وكثير من البنات هدفهم من الارتباط أو الزواج هو الهروب من العيشة في بيت الأهل، فتقع في دائرة وينفجر البالون الوردي هذا ويتحول إلى بالون رمادي أو رصاصي أو أسود أو أي كان، فتصدم، وبالتالي يحدث عندها كبت في هذا الشعور ونفور من هذا الشخص، لأن ما حقق لها أحلامها اللي زرعت لها. وعلى العكس الذكر أيضا يا عهد، يعني ما نبغى نظلم حق الذكور في هذا الموضوع، الذكر أيضا يعيش في مبدأ، يعني بقولها لك بأمانة، الذكر عندنا في الشرق الأوسط مدلل، أوكي، يعني نكون شفافين واضحين في هذا المفهوم. الأم تخدم ابنها، الأخت تخدم أخوها، بالتالي يولد شخص ما يقدر يعتمد على نفسه في أبسط احتياجاته اليومية، فيخيل له إن راح يتزوج أنثى، هذه الأنثى تكون كأمه أو كأخته. وكثير منهم يطلبون، يقول أبغى زوجة تشبه أمي، يقصد في تلبية احتياجاته، إنها تلبي لي احتياجاتي، بأنها تعطيني من دون ما أطلب، تشعر فيني بدون ما أتكلم. بعدين يتزوج هذا الشخص وما يلقى هذه الأنثى مثل أمه، يبدأ هنا المقارنات والإسقاطات فيما بينهم، يشعر مثلا بأنها غير كافية وتحدث بينهم مشاكل وهكذا. فالمبدأ أو المنشأ الأساسي هو من التربية، سواء للذكر أو للأنثى.
يعني عمق المشكلة أو عمق الخطأ في المفهوم جاء من الطفولة، من المراحل المبكرة.
أكيد أكيد.
إذا أنه العوامل اللي ذكرتيها كلها مؤثرة، الأم، الأب، البيئة، التربية، وهذا كله مؤثر، طيب ليه نتحمل المسؤولية مدى منه هذا الكم من العوامل قاعد يأثر علينا؟ أنه الآن الأطفال كبرنا صرنا شباب، ليه طيب نتحمل المسؤولية؟ يعني أسهل لي أنه أقول أنا تربيت في بيئة كذا، فعشان كذا أنه صار عندي هذا النوع من اللخبطة في المفاهيم، وأنه أنا عايشة في مجتمع كذا مفاهيمه، ليه أتحمل المسؤولية؟
طيب إذا أنت ما تحملت المسؤولية، وإنت ما تحملت المسؤولية، أو فلان وكل يرمي بالمسؤولية عن الآخر، من اللي عايش في دوامة المشكلة؟ أنت أو الآخر؟ أنت أو أمك؟ أنت أو أخوك؟ أنت اللي عايشة في هذه المشكلة، وأنت كلفك الله بهذا الموضوع لأن هذا وسعك وهذه قدرتك. ووجودك في هذه المشكلة بالتحديد وفي هذا التوقيت بمعنى أنك تملكين الأداة لحلها، والمشكلة ما ظهرت عندك مصادفة، ظهرت لأنك الآن مستعدة لمواجهتها، واجهيها ولا تهربي. لو جلست طول عمرك ترمين بالمسؤولية على الآخرين، وكثير يا عهد نسمعهم، أهلي، دولتي، أصدقائي، مدري إيش، يهربون.
أسهل بكثير.
أكيد، لأن شوفي، أصعب مواجهة هي مواجهة النفس، لكن لما تواجه نفسك أنت كسبت نفسك وكسبت الدنيا كلها، لأنك تفهم في الأساس ليش ما صارت هذه الأشياء كلها. بدل ما تجلس سنوات وإنت في دوامة البحث عن السبب الرئيسي لحدوث هذا الشيء لك، وقف الآن، واجه نفسك، ليش حدث هذا الشيء؟ ليش أنا لازلت في هذه الدوامة؟ إيش الهدف أو الرسالة من حدوث هذا الحدث في حياتي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا وسعك وهذا قدرتك، واجه الآن.
وإدراكي لموضوع التأثير النشأة اللي نشأت عليها في الطفولة، إدراكي لهالفكرة، فهو إدراك الشخص اللي عرف السبب لكنه تحمل المسؤولية، مش قاعد يلوم أي أحد.
أكيد تطرقت النقطة مهمة جدا جدا، إنه في أشخاص يدركون الموضوع يدركون الموضوع أنه والله أنا تربيت في بيئة قاسية، بيئة يعني مش متسامحة، بيئة ما فيها حب، بيئة محطمة، بيئة. أوكي، طيب أنت الآن مدرك لهذا الموضوع، تأكد أنه هذا أفضل ما فعله أهلك في تلك المرحلة ويعتقدون أنها الأفضل، ولو بيدهم لقوا شيء أفضل لكان من حولك، لأن أنت ابنهم مهما كان. السؤال الآن، أنت الآن مدرك لهذه الأمور كلها، أمامك خيارين، هل تغفر أو تحمل؟ هل تغفر لكل هذه التجارب اللي أنت مريت فيها بحيث أنها تكون نقطة انطلاق وتحول لك، أو أنك تحملها معاك وين ما تروح سنوات وعمرك كلها، وأنت لا تزال تحمل هذه الذكريات وهذه الآلام وهذه المشاعر معك وتذكرهم فيها بين وقت وثاني، وتغذي نفسك بين وقت وثاني بسموم هذه الفكرة؟ فأنت أمام خيارين، إما أن تغفر وإما أن تحمل.
في خيارين ثانية، في خيارين ثانية بعد، هل تتحمل المسؤولية أم تعيش دور الضحية؟
قلت لك إنه ما قليل قليل جدا، ومن الشجاعة تحمل المسؤولية، قمة الشجاعة ومن القوة إني أنا أتحمل مسؤولية الشيء. سبحان الله، يعني من رحمة ربي فينا إنه أعطانا إحنا تحمل مسؤولية الأشياء. تخيل يا عهد، المسؤولية بإيدك وتحركيني حسب هواك ومزاجك، كيف تكون حياتي؟ تخيلي كنترول حياتي بيد أبوي، أخوي، زوجي، صديقي، صديقتي، أمي، كيف تكون حياتي؟ فأنا دائما أشبه هذا الموضوع بالدمى المتحركة. تعرفين الدمى اللي تكون في المسرح اللي بالخيوط، هذا اللي يحركونها على أي جهة. هذه هي حياة الأشخاص لما يسلمون كنترول حياتهم بإيد الأشخاص، إنه أنت تحركني كيف ما أبغى، كيف ما تبغى أنت. لكن لما أنا أعرف
يد البيئة، يد التربية،
أكيد أكيد تشد الخيوط من كل مكان. طيب أنا متى أعمل كت لهذا الخيوط وأنطلق في حياتي؟ أتحمل مسؤولية هذه القرارات، أتحمل مسؤولية هذه التجارب اللي أنا مريت فيها بحياتي. إلى متى وأنا أعطي خيطي لأبوي، لأخوي، لأختي، لأمي، للأشخاص كلهم؟ هذا الخيط أنا ملكي، أنا أتحمل مسؤولية حياتي، لأن هذا خياري وبناء على مشاعري. في نقطة ذكرتيها رائعة اللي قلتي إنه أشخاص ينجحون ويشعرون إنه أي حاجة مثلا يصنعون، يعني ينجحون في أي حاجة ممكن يمسكونها أو يصنعونها، هذا كله نابع عن المشاعر اللي يحملونها في داخلهم، وبالتالي يتوافقون مع كل نجاح يشعرون فيه بداخلهم. لو أنا داخلي مشاعر حب مكتفية راح أجذب لحياتي أشخاص محبين، لو أنا في حياتي مشاعر احتياج راح أجذب لحياتي أشخاص يعيشون دور الضحية أو يستنزفوني، لو أنا أعيش لو أنا في داخلي مشاعر مثلا ألم راح أجذب لحياتي مزيج من الآلام. ولاحظي كمان أنه في مثلا الأصدقاء، دائما جروبات الأصدقاء يكونوا متشابهين، طاقاتهم متشابهة مع بعضهم البعض. إيش اللي يجمعهم؟ إيش اللي يجمعهم على بعض؟
تشابههم؟
تشابه من أي ناحية؟
طاقية أعتقد.
أي الطاقة هي اللي تجذب، الطاقة هي اللي تجذب. فإحنا دائما نقول عنها الإنعكاس، وكثير يرفضون مفهوم الإنعكاس لأنه مش فاهمينه. فمثلا أنا وياك عهد تعرفنا في ظرف معين وصنعنا شيء معين حتى وصلنا إلى هذه اللحظة، إيش اللي جذب عهد وسارة البعض؟ إيش الموقف أو الفكرة اللي جذبتنا البعض؟ ويمكن دار بيننا حوار ولقينا بيننا تشابه كثير كثير يا عهد، يعني ممكن أنت من الأشخاص الإلكترونيين القريبين جدا لروحي، دليل إن في طاقات متوافقة صنعت وجودك في عالمي، إنه ما في شيء مصادفة. وقيسي عليها كل شيء في حياتك، كل شخص هو إنعكاس للطرف الآخر في حياته. هذا الإنعكاس قد يكون مرآة حقيقية لك لمشاعرك، أو قد يكون هذا الشخص لأمر يظهره خفي في داخلك، أو لتطويرك لأمر أنت في داخلك وبحاجة إلى أنك تتخلص منه، وبمجرد ما تتخلص منه تنتهي رسالة وجود هذا الشخص في حياتك.
يعني هي في الثلاث نقاط هذه رسائل الأشخاص.
أكيد رسالة وجود الأشخاص بحياتنا هي وفق منظومة ثلاثية اللي هو الانعكاس في حياتنا. قد يكون توافقي مع الشخص بناء على مرآة أنا أنظر لها، أو المرآة الكونية، الكون عبارة عن مرآة. فوجود الأشخاص في الجهة المقابلة لي هم انعكاس لمشاعري الداخلية. فلو كنت أنا شخص مكتفي ذاتيا بمعناها الصحيح والسليم اللي أنا أشعر بمشاعري الجيدة وأفيض على الآخرين، بالتالي أجذب لحياتي أشخاص من هذه الطبقة. هل هم الوحيدين في حياتي؟ لا، مش الوحيدين. أيضاً أجذب أشخاص لمحيطي وهم انعكاس لأمور مخفية في داخلي، فهم انعكاس يظهروا لي هذا الجانب المظلم في داخلي اللي أنا أرفضه أو أنا أخاف مواجهته، يظهرونها لي في سلوكياتهم وكأنهم مرآة لشيء داخلي. الأمر الثالث، الأشخاص الثالثين وجودهم في حياتي هم أشخاص اللي ظهروا في حياتي يعطوني رسالة أو درس معين من شأن أن يطورني في حياتي، وبالتالي مجرد ما تنتهي رسالتهم يغادرون حياتي. في مثال بوضح للنقطة الثانية اللي هو انعكاس الجانب المظلم، إنه مثلاً يا عهد أنت تكرهين شخص خائن، لنفرض إنك ما تحبين الأشخاص الخائنين في حياتك، ظهر في حياتك شخص خائن يخون، فأنت تقولي لي مو يعني هل هذا انعكاسي؟ هل يعني أنا خائنة؟ أنا ما أخون، أنا وفية، أنا صادقة. طيب هذا الشخص الخائن اللي ظهر هو انعكاس للجانب اللي أنت ترفضينه في داخلك. أنا أرفض الشخص الخائن، أنا أرفض الشخص مثلاً البذيء اللسان، أنا أرفض الشخص البخيل لنفرض أو المنافق.
طيب سارة، ممكن يجي حياتي، ممكن يجي شخص يقول لك مين اللي يحب الخائن، مين اللي يحب البذيء اللسان؟ نفس الأمثلة اللي أنت ضربتيها، بيقول لك إنه مو شيء منطقي يا سارة، إنه ما في أحد يقبل هذه الصفات أصلاً. إيش معنى أنا اللي طلعت لي الانعكاسات؟
لأنك أنت ترفضها ولأنك خايف منها. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية
شعوري.
أيوة، وإحنا أساس الشعور هو التوازن. أنا أقبل إنك أقبل هذا السلوك، لكن لا أتقبله، يعني أرفض وجوده في عالمي. أنا أقبل سلوكك ما يأثر علي. أنت بخيل، بخيل على نفسك، هذا الشيء ما أسمح أن يأثر علي. أيوة، فلما إحنا نرفض السلوكيات بشدة، نرفضها، نرفض إنه شخص يعاملنا بقسوة، نرفض الشخص إنه يسيطر علينا، نرفض معاملة الأب مثلاً أو طريقة الزوج في الكلام، فكأني أسلط الضوء على هذه الصفات تزيد وتكثر في حياتي. تمام، ليه؟ لأني أنا رافضتها. لكن لما تكون مشاعري حياد مع هذه السلوكيات، بالتالي يحدث توازن وتختفي من حياتي، أو إنها موجودة لكن لا تؤثر علي.
إحنا وصلنا لفكرة إنه المنشأ من الطفولة، بالتالي مصدر اللخبطة مثل ما ذكرنا في المفاهيم كان الطفولة، مصدر القناعات اللي على أساسها بنينا علاقات ممكن كانت مؤلمة، ممكن ما مشت معنا بالطريقة اللي إحنا نبيها، كان برضو الطفولة.
هي التجارب الحياتية مش بالضرورة الطفولة، يعني الطفولة ما راح يمرون بتجارب كثيرة، لكن مثلاً زي سن المراهقة، أوكي؟ وتعرفين في بداية سن المراهقة يبدأ منشأ التجارب الحياتية والإدراك والوعي والتواصل المتسع مع الآخرين، بالتالي تنشأ تجارب من هدفها إنها تطورنا هذه التجارب. لكن الطفولة بالعادة إنه لا، علاقات محدودة، العائلة، المحيط، الأقارب، يعني ما يكونون هذه التجارب العميقة. لكن شعور، أنا أتكلم عن الشعور العميق منشأ الطفولة، إنك شخص غير كافي، طفل غير محبوب، إنك فيك الصفات الفلانية، فيك السلوك الغير جيد، فيك كلها تنشأ من الشخص المؤثر، لأنه الطفل يقع من ضمن نوايا الأهل.
موضوع النية برضو موضوع عميق جداً، وناس كثير ما هي معطيتها أهمية، ما هي
تذكرتيني
درجة تأثيره.
أكيد، يعني شوفي يا عهد، يعني إينشتاين لما خرجوا من المدرسة واتهم المعلم بأنه شخص مختل، وإنه من الشخص اللي آمن فيه؟
أمه،
والدته آمنت فيه، أخرجته وكتبت رسالة فيما معناها إنه أنا أؤمن فيك، وإنه وش ظهر إينشتاين؟ عالم إلى حد الآن ندرس علومه. فهذا هو المنشأ، الأهل إنه الأطفال يقعون من ضمن نوايا الآخرين. أنا راح أتطرق المعلومة يعني قوية جدا اللي هي من ضمن النوايا. عارفة يا عهد إنه ممكن نوايا الأهل تضر بأطفالهم من ناحية حتى المرض؟ يعني مثلا أم تقول أنا خاف على طفلي من الهوى لا يمرض، أنا خاف على طفلي من الشيء الفلاني، لا يأكل حاجة باردة، لا يعمل شيء بارد، لا يخرج للحر، خاف يمرض. أنت نيتك وطاقة خوفك هذه تصل لطفلك وبالتالي يتعب. يعني أنا أعرف شخص مقرب لي حريصة جدا 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 على عيالها بشكل يعني جنوني خلاص. فهي فأطفالها من ضمنها يعني لازالوا أطفال غير مدركين للموضوع. أطفالها أكثر أشخاص يمرضون, أكثر أشخاص يمرضون, يعني مستحيل يمر أسبوع إلا هذا الشخص مريض. بسبب إيش؟ بسبب أمه,
نواياها.
أكيد نوايا الوالدين جدا مؤثرة على الأطفال في سن مبكرة.
طيب الاكتفاء عبر التاريخ سارة, نوع الاكتفاء عند الإنسان الأول, إحنا الحين قاعدين نتكلم عن الاكتفاء في 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 زمننا الحالي. طيب كيف كان اكتفاء الإنسان اللي قبل إنسان الكهف أو اللي قبله ما أعرف, الخلوق البشري الأول؟ وما نقدر برضو نتكلم عن الاكتفاء بدون ما ندخل لهرم ماسلو, وأنت قلتي لي عندك لمساتك الخاصة على هذا الهرم أو منظورك الخاص لهرم ماسلو. وكل مرحلة في الهرم برضو يختلف مفهوم العلاقات في كل مرحلة. يعني منظور العلاقات في المرحلة الأولى اللي هي الاحتياجات الأولى غير عن الثانية, فكل مرة يبدأ يتطور المفهوم.
صحيح.
أعرف التدرج عبر التاريخ لمفهوم الاكتفاء.
طيب أولاً إنه الشخص البدائي أو الشخص الكهف, صاحب الكهف مثل ما نقول, احتياجاته مختلفة عن الشخص في الوضع الحالي. احتياجاتنا إحنا البشرية قبل 10 سنوات هل تشبه احتياجاتنا الحالية؟ طيب قبل سنة من الآن تشبه احتياجاتنا الحالية؟ فكيف من عصر الشخص البدائي؟ الشخص البدائي كان كل همه شلون يوفر وجبته في هذه اللحظة, وممكن كان حتى عنده وجبة واحدة, يعني طعام ما فقط, هذه احتياجاته. فصعب جدا إني أقارن احتياجاتي باحتياجات قبل 2-3 سنوات, هذه مقارنة مش صحيحة.
أنا مرجعتك مدري كم سنة وراء من عمر الأرض,
عمر الديناصورات.
جبيلي اكتفاء لسنة أول مو سنتين.
أي ذكرتيني يا عهد بالمقارنات اللي يسقطونها الأهالي, مثلا يقولون لأولادهم لما كنت في عمرك كنت ما أطلب وكنت أحتاج وكنت أعمل وكنت أسوي. لا معليش, احتياجات الأهل غير احتياجات الأبناء حاليا, احتياجات أبنائك أنت غير احتياجاتنا. لازم أن يكون عندنا هذا الأساس أنه لا تسقط تجاربك على الآخرين وتعتقد أنها هي التجربة الصحيحة والتجربة الوحيدة. تطورت الأجيال وتطورت, وكل تطور يحدث في حقبة أو جيل تتطور مع الاحتياجات البشرية. تمام, أنه هل كان في ضوء, هل كان في مثلا البترول الآن, هل كان في إنترنت, هل كان في شبكات, هل كان لا, بحسب الاحتياج الحالي تتطور الحالة. فصعب جدا أني أقارن الاحتياجات السابقة بالاحتياجات الحالية, هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي هرم ماسلو. تمام, ونفس الشيء أسقط على هرم ماسلو. ماسلو عام كم تقريبا؟ عام 1900 وشيء, يعني تقريبا ولادة 1908 إذا ما كان أخطأت في تاريخه. فتصوري يا عهد أني أنا أسقط احتياجات الإنسان على هذا الهرم, وأعتقد بأن أنه خلاص فلسفة ماسلو هي مقياس للحاجات البشرية. لمعلوميتك أنا ضد أي سلم, أي سلم في حتى في التنمية البشرية أنا ضد هذا السلم. تمام, لأن الناس أخذوا مقياس أساسي ويعيشون وفقه, يعني هذا نظرية الخاصة مش بالضرورة تكون صح أو خطأ, فيسقطون عليه بقية حياتهم. ماسلو اجتهد في وضع الفرضيات أو الأشياء الأساسية في الهرم, وقسم الهرم إلى من القاعدة حتى الأعلى للاحتياجات الأساسية للبشر. وأنا ما عندي مشكلة في موضوعه, بالعكس إنه أجاد في هذا الشيء. إنه مثلا قاعدة الهرم تكلم عن الاحتياجات الفيسيولوجية للبشر, إنه مثلا الإنسان بحاجة للشمس, الطعام, الماء, مثلا النوم, هذه الأشياء اللي بدونها قد يموت الإنسان.
حاجات الفسيولوجية.
ثم إيه وتصعدين سلم للهرم اللي هو الثاني, الاحتياج مثلا للأمان, حاجة الإنسان للأمان, مثلا الأمان الوظيفي, أمان المالي, الأمان العائلي وما إلى ذلك, أي أمان يشعر فيه الإنسان. صعد للطبقة الثالثة من الهرم وقال إنه حاجات الاحتياجات الاجتماعية, سواء صداقة, علاقات أسرية, علاقات عاطفية, أيا كانت. صعد للهرم الرابع وتكلم عن الحاجة إلى التقدير اللي هو ونابع منها تقدير الذات اللي هو النفس، أو إنجازات الشخص، شعوره بالتقدير لإنجازاته وغيرها. رأس الهرم وتكلم عن تحقيق الذات، تحقيق الذات وصنفها إلى صنفين مثلاً، اللي هو مثلاً أو ثلاثة مش فاكرة بالضبط، لكنه قال إنه مثلاً إنه طريقة حل المشاكل، أو إنه شلون نتقبل الحقائق في حياتنا. طيب كل هذه تمام، ما عندي أي مشكلة، وهذه حاجات كلنا بحاجة لها في هذه الحياة. أنا عندي إشكالية في الترتيب الهرمي اللي ذكره ماسلو. شلون؟ يعني مثلاً يقول لك ماسلو إنه الحاجات الفيسيولوجية الأساسية للبشر لا تقوم عليها، يعني مثلاً إذا ما كانت موجودة عندك أنت ما راح تنتقل للطبقة الثانية اللي هي طبقة الأمان. مثلاً الآن يقول إنه إذا أنت ما تشعر بتوازن ما تقدر تشعر بأمان وظيفي، فوضعها مقياس، وهذا أنا اختلافي. هل يعقل إنه شخص ما يشعر بأمان وظيفي لأنه لا يشعر بتوازن في بقية حياته؟ كمان في حاجة أنا يعني من ضمن الأشياء اللي أنا أنتقد ماسلو فيها، مع أنه فيلسوف وشخص عظيم جدا، لكن لا بأس بأن نعمل فلترنا الخاص في هذا الموضوع. أنه ذكر مثلا أنه أنت ما تقدر تعمل إنجازات في حياتك إلا إذا كانت علاقاتك العاطفية جيدة. هل هذا مقياس؟
لا مش مقياس. أنا بحس الإنسان إيه؟ نفسه عالق، أنه والله لازم أقفل هذه المرحلة عشان أطلع للي بعدها.
يا سلام عليك. فالأشخاص اللي يأخذون هرم ماسلو لهم كقاعدة أساسية في حياتهم راح يعيق كثير من أمور حياتهم، لأن احتياجات ماسلو اللي هي عام 1900 غير احتياجاتك الآن في عام 2021. أوكي، فممكن كان عندهم مبدأ الأمان العائلي شيء مهم وشيء عظيم وعلى أساسه تقوم حياتهم، لكن الآن لا، أنت تقدر تقوم، تقدر تعمل إنجازات، تقدر تعمل نجاحات بدون أهلك، بدون عائلة، فهذا مش مقياس. فكان هذا هو اختلافي فقط في هرم ماسلو للقياسات الاحتياجات البشرية.
موضوع أنه ما نطلع الفوق إلا لما نقفل تحت، لا
نطلع. تقدر مثلا تقدر تعمل اللي فوق، تقدر تنزل تحت، تقدر تجي على الطبقة الثالثة الرابعة، هذه جدا.
طيب أعلى الهرم موجود موضوع الابتكار، حل المشكلات.
الحاجة أعلى الهرم اللي هو تقبل، أيوة، حل المشكلات وتقبل الحقائق، هذه هي أعلى اللي هي تحقيق الذات.
والابتكار من ضمنها؟
ما أعرف، لا الابتكار اللي هي من ضمن الإنجازات اللي في حاجات للتقدير.
أيوة أنا أبغى أعرف المسؤولية يعني وينها بالترتيب. لما تكون المسؤولية فوق هذا بيكون شيء صعب. هي من الصفات اللي تساعد الشخص إنه يوصل لمرحلة أو يحقق معنى الاكتفاء، سواء بمفهوم ماسلو أو بمفاهيم أخرى. أنت ذكرت في البداية إنه كل واحد يحط مفهومه ويحدد إلى أي درجة هو مهم،
لأنه وعيه كفيل بنقله إلى فهم إيش اللي قاعد يصير حوله، وبالتالي يحدث التوازن داخله، وهذا هو سر الاكتفاء.
والمسؤولية نابعة عن وعي.
أكيد وكلها تصب في قالب الاكتفاء، أنها توصل إلى نتيجة الاكتفاء.
قدامنا محاور كثيرة نتكلم عنها، رح نتكلم بشكل أكثر عن الاكتفاء والعلاقات، رح نتكلم عن التعلق، عن مبدأ الناس للناس والكل بالله، وعن اختلاف الاكتفاء بين الجنسين، وبرضو رح نقدم خطوات عملية للاكتفاء عشان ما يكون الكلام كله تنظيري. رح برضو نتوسع في موضوع الاكتفاء من ناحية تربوية أكثر، يعني بيكون الكلام موجه للمربين. فالحديث مستمر عن الاكتفاء إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لكل من سمعنا حتى الآن، ونلقاكم على خير. شكرا سارة.
شكرا لك يا العهد. شكرا لك.
مرحبا، أنا عهد، وهذا بودكاست مخرج طوارئ.